بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد، قال المؤلف: الحسن عند الترمذي صفة لكل حديث اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث التي ذكرها الترمذي، وهي: الأول أي ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، فكل من لم يتهم بالكذب يصلح لأن يحسن حديثه عند الترمذي إذا اجتمع معه الشرطان الآخران، يدخل في ذلك الصدوق والثقة وأيضا الضعيف الذي لم يشتد ضعفه. ثانيا ألا يكون الحديث شاذا أي مخالفا للأحاديث الصحيحة التي فرغ من ثبوتها وصحتها. الثالث أن يرى نحو هذا أن يروى نحو هذا الحديث من وجه آخر أو أكثر، فالحديث الذي يرويه الراوي الثقة أو الصدوق أو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا كان سالما من الشذوذ غير مخالف للأحاديث الصحيحة وروي لفظه أو معناه من أوجه أخرى كان هذا الحديث عند الترمذي حديثا حسنا. أما إذا اختل شرط من هذه الشروط ولو كان الحديث من رواية الثقة أو الصدوق فليس هو عنده حسنا، كأن يكون مع ذلك شاذا أو فردا ليس له ما يشهد له سواء في المرفوع أو الموقوف كما سيأتي في كلام ابن رجب. وعليه فالحسن عند الإمام الترمذي رحمه الله أعم من أن يكون هو الحسن لغيره بصورته المعروفة، وإنما الحسن لغيره صورة من صور الحسن عند الترمذي، وليس الحسن عنده منحصرا في الحسن لغيره بحيث لا يتنزل الحسن عند الترمذي إلا عليه. ومن هذه الحيثية فإطلاق الترمذي الحسن على الحديث الذي له إسناد صحيح أو أكثر، أو له إسناد حسن لذاته أو أكثر، أو له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن لذاته لا ينكر، بل هو موجود في كلام الترمذي. لكن ليس مراد الترمذي من التحسين هاهنا أن الحديث له إسناد حسن لذاته، أو أنه إذا كان الحديث له إسنادان وجمع في وصفه بين الصحة والحسن أن الحديث عنده صحيح باعتبار أحد الإسنادين حسنا باعتبار الإسناد الآخر. هذا ليس مرادا للترمذي رحمه الله، بل الحسن عنده وصف للصحيح نفسه بمعنى أن هذا الحديث الصحيح الذي رواته ثقات وقد وجدت فيه صفات الحسن عنده من السلامة من الشذوذ والرواية عن من غير وجه نحوه فلهذا صح وصف الترمذي له بالحسن والصحة، فهو صحيح عنده لتحقق شرائط الصحة فيه عنده، حسن لتحقق أوصاف الحسن التي ذكرها وبينها فيه. قال: مع أن الحافظ مال إلى هذا الجواب وارتضاه حتى إنه اعتمده في النخبة، إلا أنه قال في النكف وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب به ابن دقيق العيد والله أعلم. قال: قلت: فما دام هذا أقوى الأجوبة فما بال الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يعتمده؟ قال: وجواب ابن دقيق العيد محصلته أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن، أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة، لأن وجود الدرجة العليا لا ينافي وجود الدرجة الدنيا، فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا صحيح باعتبار العليا، ويلزم على هذا أن كل صحيح حسن من غير عكس. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح: والذي أقول في جواب هذا السؤال أن إنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما يجيئه القصور ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله حسن. القصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. وشرح هذا وبيانه أنها هنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فيصح أن يقال في هذا إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلا، صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان، ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا.
نعم. طيب، وعامة ما زلنا في الكلام على مقالة الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح، وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف في قوله أنه إذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدرجة الدنيا، فعند قولنا حسن صحيح فإننا نثبت بذلك وجود الصحة والحفظ والإتقان، وإذا ثبت ذلك فإن وجود الدرجة الدنيا وهي الصدق لا يتنافى مع وجود الصحة، لكن يبقى النظر أن هذا لغو لا فائدة منه. إذا وجدت الدرجة العليا وقلنا فيه صحيح فوجد بذلك الحفظ والإتقان، فما الفائدة أن نقول حسن؟ ما الفائدة؟ إذن صار هنا ذكر الحسن أو التنصيص على حسن الإسناد لوجود الدرجة الدنيا له لا حاجة إليه ولا فائدة منه، فقد أثبتنا ما هو أولى وأعلى، فلا فائدة من هذا كله. نعم.
قال: ويلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين.
نعم، وموجود في كلام المتقدمين، قلنا كما ذكر ونقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان يطلق الحسن على الصحة، قد يكون هذا لعدم الفارق، قد يكون ذلك لأن استعمال لفظ الحسن على الصحيح من باب حسن اللفظ السياق إلى آخره، لكن ما كان في صنيع المتقدمين لا يتنزل الآن على القضية التي نتكلم عليها والتي نحن بصددها الآن.
قال: ويلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين. انتهى كلام ابن دقيق العيد. قال: قلت: ليس ما قال الإمام ابن دقيق العيد بالمستنكر، لكن جعل ذلك هو مراد الترمذي فيه نظر، لأن الترمذي قد فسر الحسن الوارد في كلامه ولم يستعمله دون أن يفسره، فينبغي فهم مراده من الحسن وفق ما دل عليه تفسيره له وشرحه إياه، وفهم صنيعه من إطلاقاته الحسنى في كتابه على هذا النحو، وألا يلزم الترمذي رحمه الله باصطلاح غيره والله أعلم. قال: هذا وأقوى الأجوبة في نظري هو جواب الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي، وقد فصله ووضحه رحمه الله على خير وجه. ومع ذلك فقد خلت كتب علوم الحديث من ذكره، فرأيت أن أذكره هنا بتمامه للفائدة. قال الإمام ابن رجب: قد بين الترمذي مراده بالحسن، وهو ما كان حسن الإسناد، وفسر حسن الإسناد بألا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه، فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن. وقد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب، ومنهم من يغلب على حديثه الوهم والخطأ، ومنهم الثقة الذي قد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب، ومنهم من يغلب على حديثه الوهم والغلط، ومنهم الثقة الذي يقل غلطه، ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه. على ما ذكره الترمذي رحمه الله كل ما كان في إسناده متهم فليس بحسن، وما عداه فهو حسن بشرط ألا يكون شاذا. والظاهر أنه أراد بالشاذ لما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وبشرط أن يروى نحوه من غير وجه، يعني أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الإسناد. فعلى هذا الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديثه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهما كله حسن، بشرط ألا يكون شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة. فإذا كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ، فالحديث حينئذ حسن صحيح. وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط إما كثير أو غالب عليهم، فهو حسن، ولو لم يروي الله إلا من ذلك الوجه، لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه لا نفس لفظه. وعلى هذا فلا يشكل قوله حديث حسن غريب، ولا قوله صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، وإن كانت شواهده بغير لفظ. وهذا كما في حديث الأعمال بالنيات، فإن شواهده كثيرة جدا في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوى به. وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويا من غير حديثه من وجه يصح. وبمعنى هذا الذي ذكرناه فسر ابن الصلاح كلام الترمذي في معنى الحسن، غير أنه زاد: لا يكون من رواية مغفل كثير الخطأ. وهذا لا يدل عليه كلام الإمام الترمذي رحمه الله، لأنه إنما اعتبر ألا يكون راويه متهما فقط، لكن قد يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا أن من كان مغفلا كثير الخطأ لا يحتج بحديثه، ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين. قال في الحاشية: قلت وهذا يدل على رجوع الإمام ابن رجب عما أطلقه آنفا أن كل من هو دون المتهم الكذب يكون حديثه حسنا عند الترمذي إذا لم يكن شاذا وروي من غير وجه، ويكون على هذا كثير الخطر، ومن يغلب على حديثه الوهم غير قابل حديثه للتحسين حتى وإن لم يكن متهما. ومثله قول الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في بيان مراتب الرواة ومراتب رواياتهم، فأما ما كان منها عن قوم عند أهل الحديث متهمون أو عند أكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه. ثم بين علامة الحديث المنكر، ثم قال فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان هجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فواضح جدا من كلامه رحمه الله أنه لا يفرق بين المتهم بالكذب وبين من يكثر في حديثه المنكر. فواضح جدا من كلامه أنه لا يفرق بين المتهم بالكذب وبين من يكثر في حديثه المنكر أو الخطأ، وأن كل هؤلاء لا يشتغل بحديثهم ولا يلتفت إليه والله أعلم. قال وقول الترمذي رحمه الله يروى من غير وجه نحو ذلك ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون مراده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره، وهو أن يكون معناه يروى من غير وجه ولو موقوفا. يستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتضل به، وهذا كما قال الشافعي في الحديث المرسل إنه إذا عضده قول صحابي أو عمل عامة أهل الفتوى به كان صحيحا. وعلى هذا التفسير الذي ذكرناه لكلام الترمذي رحمه الله إنما يكون الحديث صحيحا حسنا إذا صح إسناده برواية الثقات العدول ولم يكن شاذا وروي نحوه من غير وجه. وأما الصحيح المجرد فلا يشترط فيه أن يروى نحوه من غير وجه، لكن لابد أن لا يكون أيضا شاذا، وهو ما روت الثقات خلافه على ما يقوله الشافعي والترمذي، فيكون حينئذ الصحيح الحسن أقوى من الصحيح المجرد. وقد يقال إن الترمذي رحمه الله إنما أراد بالحسن ما فسره به هنا، إذا ذكر الحسن مجردا عن الصحة، فأما الحسن المقترن بالصحيح فلا يحتاج إلى أن يروى نحوه من غير وجه، لأن صحته تغني عن اعتباره بشواهد أخرى، والله أعلم. انتهى كلام ابن رجب. قال محصلة هذا الجواب أن قولة النبي رحمه الله لا يكون في إسناده ما يتهم بكذب، هل معناه أنه لا بد وأن يكون هذا الراوي ضعيفا، إلا أنه مع ضعفه لم يبلغ إلى حد أن يكون متهما بالكذب، أم من الممكن أن يكون ثقة أو صدوقا؟ الظاهر عدم اشتراط ضعف الراوي، لأن اشتراط كون الرواية سالمة من متهم بالكذب لا يلزم منه أن تكون الرواية ضعيفة، أي لا يلزم من هذا الشرط أن تكون الرواية قد اشتملت على راو ضعيف ضعفه هين، لأن الرواية التي يرويها الثقات هي سالمة من متهم بالكذب، والرواية التي يرويها أهل الصدق هي أيضا سالمة من متهم بالكذب. فإذا كان هذا هو مراد الترمذي رحمه الله من قوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب أنه يدخل فيه الثقات ويدخل فيه أهل الصدق ويدخل فيه أيضا الضعفاء الذين لم يبلغوا في الضعف إلى حد أن يكونوا متهمين بالكذب، فحينئذ يسهل علينا الجواب عن هذا الاستشكال، ذلك أن هذا الحديث الذي وصفه الإمام الترمذي رحمه الله بأنه حسن قد وصفه بذلك بناء على اجتماع ثلاثة أمور فيه. الأمر الأول أن راويه سالم من التهمة بالكذب، والأمر الثاني أن الحديث سالم من الشذوذ، الأمر الثالث أن هذا الحديث قد روي نحوه من وجه آخر أو أكثر. فإذا وجدنا الحديث هذه صفته صدق عليه اسم الحسن، وإذا انضم إلى هذا أن هذا الراوي الذي هو ليس متهم بالكذب كان من أهل الثقة، أي كان ثقة، فالثقات بطبيعة الحال سالمون من التهمة بالكذب. فيصدق على الحديث أيضا وصف الصحة لأنه من رواية الثقات، ويصدق عليه أيضا اسمه حسن لأنه قد اشتمل على أوصاف الحسن عند الإمام الترمذي. الترمذي اشترط في الحديث الحسن أن يكون راويه سالما من التهمة بالكذب، وهذا ثقة سالم من التهمة بالكذب. الترمذي اشترط في الحديث الحسن أن يكون الحديث سالما من الشذوذ، وهذا أيضا سالم من الشذوذ. واشترط أيضا أن يروى من غير وجه نحوه، وهذا أيضا قد روي من غير وجه نحوه. فهذا الحديث الذي بين أيدينا له طرق متعددة وله شواهد من غير رواية ذلك الراوي الذي تفرد بالوجه الأول، وليس بالضرورة أن تكون هذه الشواهد باللغة، بل ربما تكون بالمعنى، إذ الاعتبار ما هنا هو المعنى لللفظ. فلو جاءنا حديث يرويه ثقة وهذا الحديث سالم من الشذوذ وروي نحوه من غير وجه صدق عليه اسم الحسن، لأنه قد تحققت فيه شرائط الحسن عند الترمذي، وصدق عليه أيضا اسم الصحيح، لأنه قد تحققت فيه شرائط الصحة من ثقة الرواة واتصال الإسناد والسلامة من الشذوذ والعلة. يصلح حينئذ أن نقول في هذا الحديث إنه حسن صحيح، حسن باعتبار تحقق شرائط الحسن التي ذكرها الترمذي فيه، صحيح باعتبار أن شرط الحديث الصحيح أيضا قد تحقق فيه. إن لم يكن الراوي ثقة بل هو راو ضعيف، إلا أن ضعفه من الضعف الهين وليس من الضعف الشديد، فهو أيضا حديث حسن لأن هذا الراوي ليس متهما بالكذب، وحديثه أيضا سالم من الشذوذ، وهو أيضا قد روي من غير وجه نحوه. إذن تحقق فيه شرط الحسن عند الإمام الترمذي. فإن صادف أن هذا الراوي روايته بلفظ ما وتلك الشواهد التي انضمت إليه وإن وافقته في المعنى إلا أنها لا توافقه في اللفظ، فحينئذ يصدق على الحديث وصف حديث حسن غريب، أي حسن لتحقق شرائط الحديث الحسن التي ذكرها الترمذي في هذا الحديث، وهو غريب بهذا اللفظ الذي جاء به ذلك الراوي متفردا به. أو قد تكون الغرابة راجعة إلى الإسناد، كأن يكون ذلك الراوي الذي هو فيه نوع ضعف إنما تفرد برواية ذلك الحديث بإسناد معين لم يأتي به غيره، والمعنى الذي يتضمنه المتن له شواهد تأخذ بيده وتعضله وتؤكد أن الراوي حفظ المتن أو معناه وإن لم يحفظ الإسناد، فحينئذ يصدق عليه وصف حسن غريب أيضا، بمعنى أنه يكون حسنا لتحقق شرائط الترمذي في الحسن، وغريبا أي من هذا الوجه ومن هذا الإسناد الذي تفرد به ذلك المتفرد. وعلى هذا فلا إشكال في قول الترمذي في الحديث هذا حديث حسن غريب، ولا قوله حديث صحيح، ولا قوله حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فهذا حكم متعلق بالرواية من حيث الإسناد، والحسن راجع إلى المتن وإلى المعنى الذي تضمنه ذلك المتن، وهذا أمر معروف. فهناك من الأحاديث ما يكون غريبا من حيث اللفظ، بمعنى أنه لم يروى لهذا اللفظ إلا من وجه واحد، وإن كان المعنى الذي تضمنه ذلك اللفظ مرويا من وجوه كثيرة، فحينئذ الغرابة تكون راجعة إلى رواية بعينها أو لفظ بعينه، وإن كان المعنى الذي تضمنه ذلك اللفظ معنى مشهورا مستفيضا لا غبار عليه ولا شك في صحته، كمثل حديث الأعمال بالنيات فإن شواهده كثيرة جدا في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به. وإن لم يكن له حديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم واتفقت الأئمة على صحته، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث بعينه مرويا من غير حديث عمر من وجه صح. المعنى الذي تضمنه هذا الحديث ومعنى مشهور لا نستطيع أن نقول إنه غريب، وإن كان اللفظ نفسه غريبا لم يصح إلا من هذا الوجه لتفرد عمر بن الخطاب به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتفرد علقمة به عن عمر، ولتفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عن علقمة، ولتفرد يحيى بن سعيد الأنصاري به عن التيمي. فهو بهذا الإسناد غريب، ولكن المعنى الذي تضمنه معنى مشهور قد تلقاه العلماء بالقبول ورؤيا بموافقته أحاديث كثيرة. فهذا محصلة جواب الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله عن هذا الإشكال، وهو كما ذكرنا من أقرب الأجوبة إلى الصواب ومن أدقها ومن أسلمها عن الاعتراض والإراد، والله أعلم.
طيب أقول بارك الله فيكم، قد أطال الشيخ طارق في هذا المبحث إطالة شديدة، والمسائل التي أوردها والكلام الذي أورده العلماء من قبل الكثير منه لا يسلم من الاعتراضات ومن الانتقاد، وليس هذا بيقين في توجيه كلمة الترمذي حسن صحيح، لأن اليقين هو أن يصرح الترمذي رحمه الله تعالى بمراده، والترمذي لم يصرح إلا بمراده في الحسن فقط من حيث إطلاقه لفظة الحسن مفردة ليست مجموعة إلى غيرها، فإذا قال حسن فقد صرح رحمه الله تعالى بمراده من هذا اللفظ، فقال هو كل حديث ليس في إسناده راوي متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، ولم يبين مراده فيما إذا ضم تلك الكلمة إلى أخرى أو جمعها بمصطلح آخر في قوله حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو حتى الصحيح، فلم يبين الترمذي رحمه الله تعالى مراده كذلك من قوله صحيح. فاليقين عندنا هو ما ذكر في توضيح معنى كلام الترمذي من الحسن، وكل حديث ليس في إسناده راوي متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، هذا مراد من الحسن. أما إذا قال حسن صحيح فلا يفهم من ذلك ولا يبين هذا المعنى من معنى الحسن، ولا يقال أن الحسن الذي ضمه إلى الصحيح هو الحسن الذي أفرده من قبل، واضح؟ فلم يبين ذلك الترمذي، وإلا لو أراد أن الحديث الذي ليس في إسناده راو متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه هو ما أراده بقول حسن صحيح، لكان الأولى أن يقول والحسن الصحيح عندنا هو كذب، ولكن قال حسن فقط، فما بينه في كتابه إنما بين مراده من إطلاق لفظ الحسن فقط، أما إذا ضم الحسن إلى غيره فلا، وقد بين ذلك وصرح بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في كتابه شرح النخبة نزهة النظر. سبق ما سبق وقد تكلمنا عليه، الآن الشيخ طارق ذكر الجواب المختار وهو ما أورده العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. قال وأقوى الأجوبة في نظري هو جواب الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح على علة الترمذي، وقد فصله ووضحه على خير وجهه، وبين أنه يستغرب من علماء الحديث أو العلماء الذين صنفوا في كتب علوم الحديث لعدم تنويههم وذكرهم لجواب ابن رجب رحمه الله تعالى، قالوا مع ذلك فقد خلت كتب علوم الحديث من ذكر، فرأيت أن أذكره هنا بتمامه. هذا شيء فعلا مع كونهم قد ذكروا أجوبة كثيرة، إلا أنهم لم يعرجوا على هذا الجواب، مع كون البعض منهم قد ذكر كثيرا من المسائل عن ابن رجب في هذا الكتاب، لكن في هذا الموطن لم ينقل. وهذا أيضا يجعلنا ننظر من ناحية أخرى، قد يكون ذلك لضعف هذا الجواب فلم يعتنوا بنقله، لا سيما لم يتعرض الحافظ ابن حجر رحمه الله، مع كونه قد نقل كثيرا من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في النكت وفي غيره، إلا أنه لم يلتفت إلى هذا الجواب. ابن رجب رحمه الله تعالى ملخص وخلاصة الجواب هذا الذي أجاب به رحمه الله تعالى، أن الترمذي قال في الحديث الحسن: وكل حديث لا يكون في إسناده راو متهم بالكذب. ومعنى لا يكون في إسناده راو متهم بالكذب، إذن ما هو دون التهمة فحديثه حسن مع توفر بقية الشروط، بمعنى الضعيف الذي خف ضعفه، المستور، الصدوق، واضح؟ فهؤلاء حديثهم حسن. هنا يقول: كل حديث لا يكون في إسناد متهم بالكذب. إذن الحديث الذي فيه ضعف خفيف، الحديث الذي رواته من أهل الصدق الثقات، يدخل في الحديث الحسن. قال: ولا يكون شاذا، هذا الشرط الثاني، ويروى من غير وجه، ما عند الطرق الأخرى. فيقول الشيخ طارق مبينا لكلام ابن رجب رحمه الله: إذن فإذا كان الحديث جاء من طرق ضعيفة من رواية الضعفاء، لكنهم لم يصلوا إلى درجة الترك والتهمة بالكذب، ولم يكن شاذا، ويروى من غير وجه، فهذا هو الحسن، هذا هو الحسن. فإذا انضم لذلك أو كان من رواية أهل الصدق أو الثقات، ولا يكون شاذا ولا معلا، فهذا هو الصحيح. فيقول في هذه الحالة: حسن صحيح. حسن لكونه قد جاء من رواية من ليس متهم بالكذب، وقد روي من غير وجه، وليس شاذا، ولكنه صحيح، ولكنه صحيح لكونه قد جاء من رواية الثقات، قد جاء من رواية الثقات. هذا الذي يعنيه ابن رجب. ولذلك انظر هنا ماذا قال: قال أن الحديث الذي وصفه الإمام الترمذي رحمه الله بأنه حسن، قد وصفه بناء على اجتماع ثلاثة أمور: الأول أن راويه سالم من التهمة بالكذب، الثاني أن الحديث سالم من الشذوذ، الأمر الثالث أن هذا الحديث قد روي نحوه من وجه آخر. فإذا وجدنا هذا الحديث هذه صفته، صدق عليه اسم الحسن. فإذا انضم إلى هذا أن هذا الراوي الذي هو ليس متهما بالكذب كان من أهل الثقة، أي كان ثقة، فالثقات بطبيعة الحال سالمون من التهمة بالكذب، فيصدق على الحديث أيضا وصف الصحة لأنه من رواية الثقات، ويصدق عليه أيضا اسم الحسن لأنه قد اشتمل على أوصاف الحسن عند الترمذي، وهو السلامة من الشذوذ
سلتم
السلامة من الشذوذ والرواية من غير وجه. الترمذي اشترط في الحديث الحسن أن يكون الراوي سالما من التهمة بالكذب، وهذا ثقة سالم من التهمة بالكذب. الترمذي اشترط في الحديث الحسن أن يكون الحديث سالما من الشذوذ، وهذا أيضا سالما وهذا أيضا سالم من الشذوذ. واشترط أيضا أن يروى من غير وجه نحوه، وهذا أيضا قد روي من غير وجه نحوه. فهذا الحديث الذي بين أيدينا له طرق متعددة وله شواهد من غير رواية ذلك الراوي الذي تفرد بالوجه الأول، وليس بالضرورة أن تكون إلى آخره. هذا الكلام فيه أيضا إشكال، وهو إذا كان الحديث قد جاء من رواية الثقات وقد جاء سالم من الشذوذ وجاء من غير وجه، إذن هذا صحيح، هذا حديث صحيح. لماذا يقول عليه الترمذي حديث حسن؟ ما الفائدة أن يقول الترمذي حديث حسن؟ فهنا نفس الكلام الذي انتقد على ابن دقيق العيد، ذكر الحسن في هذه النقطة لغو لا فائدة منه، بل هذا يعتبر من أصح الصحيح، وهو الحديث الذي جاء من رواية الثقات وسلم من الشذوذ وسلم من الشذوذ وجاء من غير وجه كذلك. فلماذا يطلق الحسن هنا؟ وما الفائدة من إطلاق الحسن إن قال كما قد قال من قبل؟ لأنه ها شروط الحسن دخلت ضمنا. طيب إذا كان شروط الحسن قد دخلت ضمنا فكيف نقول حسن؟ فإذا قلنا الحسي الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شادا ولا معلم، فلا شك أن الحسن دخل فيه من باب أولى، تمام؟ من باب أولى. فهل نحتاج أن نقول حسن صحيح؟ لا حاجة له. ثم قال أيضا أن يقول كيف ندخل الحسن في هذه النقطة؟ ما دخل من باب أولى؟ لا، ما دخلش. لماذا؟ لأن الحسن قاصر عن الصحيح، واشترط في الحسن في رواية الحسن أو في بعض أو أن يوجد في بعض رواية الحسن أن يكون منهم من قصر ضبطه عن ضبط رجال الصحيح. إذن هناك أيضا معارضة. فعندما نقول أن الترمذي لما توفرت عنده شروط الحسن وهي السلامة من الشذوذ، السلامة من شروط الصحيح، وأن يأتي من غير وجه، وهذا الصحيح اشترط فيه أن يأتي من غير وجه، ما اشترطش. طيب نحن قلنا حسن لأن شروط الحسن توفرت، وهي المجيء من عدة أوجه والسلامة من الشذوذ، تمام، وراوي لا يكون متهم بالكذب. لكن لما جاء من رواية الثقات إذا توفرت التهمة عن عدم التهمة بالكذب والسلامة من الشذوذ والمجيء من عدة أوجه، تمام. إذا لا حاجة أن نقول حسن، لا حاجة أن نقول حسن. هذا أمر. أمر آخر، هل يصح أن نقول أن يطلق على الراوي الثقة أنه ليس متهما بالكذب، وأن قول الترمذي في رواية الحسن الحديث الحسن عندنا وكل حديث لا يكون راويه متهم بالكذب، فنقول يدخل في ذلك الثقات؟ هذا غير مراد، هذا غير صحيح. لا يقال في الثقة، ولا عرف من استعمال العلماء أنهم يقولون فلان ليس متهما بالكذب إذن يكون من الثقات الحفاظ أو يدخل في ذلك كذا، هذا غير موجود هذا الإطلاق، ولا يريد ذلك الترمذي. ولذلك لما كان الحسن عند الترمذي هو من رواية الضعفاء ويريد بذلك الحسن لغيره اشترط ما جاء ذلك من عدة أوجه، اشترط أن يأتي ذلك من عدة أوجه، ولا يعترض على ذلك بحديث إنما الأعمال بالنيات في كون الترمذي رحمه الله تعالى قال فيه حسن صحيح. تمام، فلو سلمنا أنه قال فيه حسن صحيح ما زلنا نحن في الإشكال، لأن أو قال مثلا حسن صحيح غريب، فيأتي قائل فيقول طيب ما قال فيه حسن ولم يأتي له شواهد، وقلنا من قبل أن كلام الترمذي إذا قال حسن فهذا الذي يأتي عليه تفسيره وهو الذي الحسن لغيره الذي بينه في الصلاة، أما إذا جمعه مع غيره فهو محل هذا البحث الطويل، فكلام ابن رجب كذلك لا يسلم من الإيراد ولا يسلم من الاعتراضات، ولم يوضح المسألة ولم يبين المقصود كيف أدخل الترمذي الحسن وجمع بين الحسن والصحيح. فالقول الذي ذكره ابن رجب هو محتمل، لكن مثله مثل باقي الوجوه، بل يبقى جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أقوى، يبقى جواب الحافظ أقوى، لأن القضية هنا لم تتميز أن الترمذي إذا قال حسن صحيح إذن قد توفرت شروط الحسن. ما معنى توفر شروط الحسن؟ توفر شروط الحسن أي وجد وجاء من طرق الرجال الضعفاء، واضح؟ وجاء ليس الرواة من المتهمين بالكذب، سالما من الشذوذ، سالما من ومن غير وجه. فكيف نقول وقد جاء برواة الثقات؟ طيب إذا جاء برواة الثقات نقول صحيح، كيف نقول حسن؟ قال لك والله نقول حسن لأن توفرت شروط الحسن. ومن قال أن الحسن هذا الذي ضم إلى الصحيح هو الذي يقصده الترمذي وهو الحسن بهذه الشروط؟ هذا لا يقصده. وجواب الحافظ ابن حجر رحمه الله قال هنا فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض أحاديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى. وما يقول فيه ماذا؟ حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط. هذا كلام من حافظ ابن حجر، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون راوي متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن، واضح؟ إذن هذا تعريف وهذا تصريح الترمذي وهذا فهم الحافظ رحمه الله. قال وتعريفه إنما وقع الأول وعبارة ترشد إلى آخر ما ذكرنا. قال فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، فلما نأتي ونقول حسن صحيح ما ترجعناش إلى تعريف الحسن المفرد، تمام؟ ف فإنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه قال وكأنه ترك ذلك عن تعريف صحيح وحسن صحيح استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح خاص اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. إذن القضية يعني أعطيت مجال أكبر من مجالها وحجم أكبر من حجمها، والموضوع يعني هو ترجيحات واحتمالات، واضح؟ قد يرجح الإنسان قول ابن رجب ولا بأس، والبعض قد يرجح كذلك قول ابن رجب لكونه هو من أكثر الناس اعتناء بكلام الترمذي، وله شرح على الترمذي واشتغل بعلل الترمذي بخلاف الحافظ، وقد اشتغل بكلام البخاري رحمه الله تعالى إلى آخره. لكن أيضا ما أورده هناك كثير من الإيرادات عليه، والله المستعان. نعم.
قال المؤلف الفاضل: تقسيم البغوي حديث المصابيح. قال: درج الإمام البغوي رحمه الله في كتابه المصابيح على اصطلاح خاص له، وهو أنه يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما بقوله صحيح، وإلى الأحاديث التي في السنن الأربعة بقوله حسن، وهو اصطلاح لا يستقيم مع الاصطلاح العام لدى المحدثين، لأن في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف المنكر. لذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك، فينبغي على القارئ في كتاب المصابيح أن يكون على علم من اصطلاح البغوي الخاص في هذا الكتاب عند قوله عن الأحاديث صحيح أو حسن انتهى.
نعم، كتاب المصابيح للإمام الحسين بن مسعود الفراء البغوي، الحسين بن مسعود الفراء البغوي، وقد صنف كتابا سماه مصابيح السنة، واصطلح في هذا الكتاب على اصطلاح خالفه فيه كثير من العلماء وانتقدوه عليه وشد فيه عن الجمهور، فأطلق الصحيح على ما أخرجه من الصحيحين فيرمز له بالصحيح، وبالحسن على ما أخرجه من السنن. ولا شك أن هذا العمل منه رحمه الله تعالى عليه اعتراضات، ولفظه كما في مقدمة كتابه قال: فهذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة، وسنن صارت عن معادن الرسالة، وأحاديث جاءت عن سيد المرسلين وخاتم النبيين، كن مصابيح الدجى خرجت من مشكات التقوى، مما أوردها الأئمة في كتبهم جمعتها للمنقطعين إلى العبادة لتكون لهم بعد كتاب الله تعالى حظا من السنن وعونا على ما هم فيه من الطاعة، وتركت ذكر أسانيدها حذرا من الإطالة عليهم واعتمادا على نقل الأئمة، وربما سميت في بعض الصحابة الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا دعا إليه، وتجد حديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان. أعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمهم الله في جامعيهما أو أحدهما، وأعني بالحشام ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم رحمهم الله، وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل، غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في علو الدرجة إلى آخر ما قال. هذا كلام البغوي رحمه الله تعالى في اصطلاحه على ما أخرجه من الصحيحين بوصفه وبإطلاق الصحة عليه وبإطلاق الحسن على ما أخرجه من السنن الأربع. اعترض على ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى وكذلك النووي. اعترض ابن الصلاح رحمه الله تعالى وذكر أن ما صار إليه صاحب المصابيح من تقسيم الأحاديث إلى صحاح وحسان مريدا بالصحاح ما أورد في أحد الصحيحين وبالحسان ما جاء من السنن، قال هذا اصطلاح لا يعرف، أي ليس معروفا عن علماء الحديث. قال وليس الحسن عند الحديث عبارة عن ذلك، الحسن ليس هو بالأحاديث المخرجة في السنن، بل الأحاديث المخرجة في السنن منها الصحيح في غاية الصحة، ومنها الحسن، ومنها الضعيف، ومنها الضعيف. وإن كان قد تعقب البعض وقال أن الضعيف ينبه عليه البغوي، فتجده ينبه على الغرائب، ينبه على المناكير إلى غير ذلك، لكن هذا أيضا فاته الشيء الكثير الذي لم ينبه عليه، وسكوته هنا يدل على أنه قد ارتضى ذلك أو أقره، لا سيما أن هذا في موطن الاحتجاج، في موطن الاحتجاج، ونقرأ ماذا قال الشيخ طارق.
قال قلت نعم ذكر هذا ابن الصلاح والنووي رحمهما الله، لكن ذكر غيرهما أن الإمام البغوي مع ذلك يشير في قسم الحسان إلى ما كان منه ضعيفا أو غريبا، وقد ذكر البغوي ذلك في مقدمته فقال وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عما كان منكرا أو موضوعا، ثم إنه وفى بهذا الذي أشار إليه في المقدمة، فأقول في مواضع من قسم الحسان هذا صحيح تارة وهذا ضعيف تارة بحسب ما يظهر له من ذلك. وراجع النكت على ابن الصلاح بن حجر.
ما قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى وما قاله كذلك النووي قد أيدهما عليه كثير من أهل العلم. أما النووي فعبارة قال في صنيع الباوي هذا ليس بصواب، لأن في السنن الصحيحة والحسنة والضعيفة والمنكر. وأيضا الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح قال قول وما صار إليه صاحب المصابيح إلى آخره قد تبعه النووي وغيره في الاعتراض على البغوي، وهو عجيب لأن البغوي لم يقل إن مراد الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان كذا، وإنما اصطلح على هذا رعاية للاختصار ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني الزركشي موافق لما قاله البغوي وأنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هذا القول غير صحيح لأن المشاحة موجودة هنا، ولا يقال في كل اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، لأن هذا لا يقال في الاصطلاحات التي تخالف ما عليه العلماء وتؤدي إلى إرباك وتؤدي إلى سوء الفهم. فعندما نقول فيما أخرج من السنن حسن فلم يميز الصحيح من الحسن، كذلك هذه الحديث والغرائب التي ذكر أنه سيقوم بتبيينها لم يوفي بذلك. ولذلك الحافظ العراقي رحمه الله تعالى لم يرتضي هذا النوع من الدفاع عن البغوي، وأجاب أيضا على البغوي بأن البغوي بيّن في كتاب المصابيح عند كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا. قال قلت وما ذكره هذا المجيب عن البغوي من أنه يذكر عقب كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا ليس كذلك، فإنه لا يبين الصحيحة من الحسن فيما يريد من السنن، الكل عنده ماذا؟ حسن، وإنما يسكت عليها، وإنما يبين الغريب غالبا وقد يبين الضعيف. ولذلك قال في خطبة كتابه: وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه، فالإيراد باق في نسجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن. وكأنه سكت عن بيان ذلك الاشتراكي ما في الاحتجاج. إذن الاعتراض على البول من عدة أمور. الأمر الأول أنه استعمل اصطلاحا لم يسبق إليه في إطلاق الحسن على ما يريده من السنن، والقول بأنه لا مشح في الاصطلاح هذا فيما إذا لم يكن الاصطلاح موهما فيه إيهام ويغير المعنى المشهور، ولا يحسن استخدام هذه الاصطلاحات التي تؤدي إلى المشقة على الطلاب وتدخل اللبس عليهم. الباو كذلك في اصطلاح هذا يوهم إيهاما ضارا، فكم من حديث ضعيف قد يتوهم من يقلد البغوي رحمه الله تعالى أنه في نقد البغوي حسن محتج به، هذا حسن محتج به. كذلك البغوي لم يقل إن كل ما في السنن حسن، واضح يدل على ذلك قول أنه قال: وأعرضت عن ذكر ما كان منكرا أو موضوعا. ولكن تجد أنه قال أيضا: وما كان فيها من غريب أو ضعيف بينته. وتجد أنه في يمر كثير من الأحاديث التي فيها غرائب وفيها منكرات ولم يبين ذلك. والبعض دافع وقال بقول إنه لم يشترط لهذه الإشارة الاستيعاب، فقد يترك بعض المنكرات وبعض الغرائب، لكن بالطبع قوله أعرضت عن ذكر ما كان منكرا أو موضوعا، يعني هذا الإعراض يدل على أنه لم يروي، لكن كون أنه يروي فالمفترض أن تكون هذه من الأحاديث المنتقاة، وأنه إذا سكت عن تلك الأحاديث فهي أحاديث حسن، الأحاديث الحسنة. ولذلك لا يسلم الباوي رحمه الله تعالى من الاعتراض عليه وما نقله المؤلف عن ابن الصلاح والنووي، وقد وافقهما على ذلك العراقي رحمه الله تعالى، هو الصواب. والبغوي لم يفي بالتزامه بالإشارة إلى الغريب والضعيف، فلم يستوفي الكلام عن كل ما نزل عن رتبة الحسن من أحاديث السنن، وهذا الصنيع لا شك أن فيه تقصير، فيه تقصير، بالإضافة إلى ما سبق أنه لم يفصل بين الحسن والصحيح مما قد أخرجه من السنة. نعم. فالاعتراض على المؤلف في هذا وهو مسبوق بكلام ابن الصلاح والنووي والعراقي والحافظ ابن حجر كذلك، الحافظ ابن حجر كذلك لا يصح هذا الاعتراض عليه. والله. Yeah.